من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ذكرنا في ذيل الدرس الماضي أن الإجماع يعالج الخلل في ضعف الرواية سندا ودلالة، وذكرنا أن السيد الشهيد طاب ثراه أشار إلى هذا البحث في الحلقتين الثانية والثالثة. فندخل في بيان هذا الكلام بصورة مفصلة. الإجماع من ناحية أنه بالإمكان أن نؤسس قضية كبروية لا تختص بمورد دون مورد آخر، وهو أنه إذا كانت الرواية ضعيفة سندا أو دلالة وكان لدينا إجماع، فيمكن من خلال هذا الإجماع أن يكون جابرا لسندها أو أن يكون موضحا ومحددا لدلالتها. فنقول إن الإجماع إذا كان غير معتمد ومستند على الرواية فهنا سوف يكون الإجماع بلا ريب ناشئا من الارتكاز المتشرعي، ويكون كاشفا عن رأي المعصوم، وهذا هو الإجماع المصطلح الذي يسمى بالإجماع المحصل. ولذا يكون كاشفا هذا الإجماع عن رأي المعصوم، وقلنا أنه يكشف عن رأي المعصوم في الجملة، بمعنى أنه يكون من خلال قوله وفعله وتقريره. فإذا أفتى العلماء مثلا بحرمة الاستدبار أو بحرمة الاستقبال للقبلة عند التخلي، ولم نجد نصا شرعيا مكتوبا يدل على هذا الحكم الشرعي، فهذا معناه أنهم قد اعتمدوا على الارتكاز والوضوح، وهذا الارتكاز والوضوح هو الأساس في نشوء ماذا؟ في نشوء الإجماع. إذن الإجماع على هذا البيان يكون كاشفا عن الارتكاز، والارتكاز يكون كاشفا عن رواية غير مكتوبة وردت عن الأئمة عليهم السلام. إذن إلى هنا محاولتنا ليست واضحة في بيان دعم الرواية سندا أو دلالة. الكلام المهم هو الآن، أما إذا كان الإجماع معتمدا على رواية ضعيفة فهنا صحيح يكون الإجماع مدركيا ولا قيمة لهذا الإجماع، ولكن مع ذلك هذا الإجماع الذي هو ليس بحجة من الممكن أن يحاول أن يوضح أو يبين أو يسدد لنا الخلل في الرواية، سواء كان خللا دلاليا أو كان خللا سنديا، بمعنى أن عمل الأصحاب بهذه الرواية والاعتماد على هذه الرواية من خلال إفتائهم اعتمادا على هذه الرواية، نعم وإن لم يكن هذا الإجماع قد وصل إلى درجة الإجماع المصطلح المحصل، لكنه هذا الإجماع من خلال اعتماد الأصحاب على هذه الرواية سوف يشكل لنا قرينة أو قرائن متعددة من خلالها يبين لنا هذا الإجماع اعتماد الأصحاب على هذه الرواية، واعتمادهم على هذه الرواية يكشف لنا أو يولد لنا اطمئنانا بأن هذه الرواية صادرة عن من؟ صادرة عن المعصوم عليه السلام. وإلا فكيف يعقل أن الأصحاب اعتمدوا على هذه الرواية؟ نعم فقيه واحد، فقيهان، أربعة، خمسة، عشرة اعتمدوا اشتباها على هذه الرواية، أما جميع الفقهاء على نحو الإجماع اعتمدوا على هذه الرواية، إذا أخطأ عشرة في اعتمادهم على هذه الرواية فليس من المعقول أن يخطأ جميع الرواة في اعتمادهم على هذه الرواية، فهذا يشكل لنا اطمئنانا بصدور ماذا؟ بصدور هذه الرواية. إذن الإجماع هنا عالج الخلل السندي، لو ما عالجه عالج الخلل السندي. هذه هي المحاولة التي من خلالها أنه خطأ بعض العلماء معقول، أما خطأ جميع العلماء على نحو الإجماع بأن هذه الرواية مكذوبة على الأئمة، لم تصدر من الأئمة والفقهاء كلهم يعتمدون على هذه الرواية، هذا بلا ريب المقبول لمرفوض سيدنا غير مقبول. إذن اعتمادهم ماذا يكشف؟ أن هذه الرواية صادرة من المعصوم على نحو الاطمئنان مو على نحو القطع، والاطمئنان حجة عرفا، فتكون هذه الرواية صادرة. واضح إلى هنا؟ بعد ما دام دخلنا بهذا الكلام لابد أن ننقل كلام السيد الشهيد في الحلقة الثانية والثالثة. احنا إلى هنا عالجنا السند، لو عالجنا الدلالة شيخنا السند، السيد الشهيد في الحلقة الثانية والثالثة يعالج من؟ يعالج الدلالة. خلنا نقرأ كلام السيد الشهيد، يقول إن الخطأ في مفردات الإجماع، هذا الكلام وين موجود؟ هذا الكلام موجود في الحلقة الثانية صفحة 244 عند البحث في الفرق بين الإجماع والتواتر. قال إن الخطأ في مفردات الإجماع لا يتعين أن يكون ذا مركز واحد، بينما يكون الخطأ في الأخبار الحسية منصبا على مركز واحد عادة، فحينما يفتي فقهاء عديدون بوجوب غسل الشعر في غسل الجنابة ويكونون على خطأ مثلا، قد يكون خطأ أحدهم ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة السند، وخطأ الآخر ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة الدلالة، وخطأ الثالث ناشئا من اعتماده على أصالة الاحتياط، وهكذا. وكلما كان المركز المحتمل للأخطاء المتعددة واحدا أو متقاربا كان احتمال تراكم الأخطاء عليه أضعف لمو أضعف، والعكس ماذا؟ والعكس صحيح. هذا وين ذكر سيد الشهيد؟ في الحلقة الثالثة. قال إذن هذا فرق بين الإجماع، إذن الإجماع من الممكن أن تتعدد مراكز ماذا؟ مراكز الأخطاء. الفقيه الأول اعتمد على الفقيه الثاني، وهذا بيناه لما بيناه بالأمس بصورة مفصلة. في الحلقة الثالثة في صفحة 131 يقول نعم إن في حالة اعتماد المجمعين على مدرك معين، مدرك معين واحد، المجمعين إذن وين أجمعوا؟ على مدرك واحد، على مدرك معين يشكل استناد المجمعين إلى المدرك المعين قوة فيه ويكمل ما يبدو من نقصه، ومثال ذلك أن يثبت فهم معنى معين للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخمين لها، فإن ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر في ظهورها في ذلك المعنى نظرا لقرب أولئك من عصر النص. ويقول فبكثير من هذه الظروف المتعددة التي تحيط بالرواية، بعد احنا المعنى الظاهر من الرواية الذي اعتمد عليه الفقهاء، بعد احنا راح يتشكل عندنا هذا المعنى انه هو الراجح لما يتشكل، لأن ما معقولة الرواية مثلا ظاهرة في الوجوب، الفقيه الأول يقول استحباب، الفقيه الثاني استحباب، الفقيه الثالث استحباب، مع أنه يبي من ظاهرة، وهم كلهم يعتمدون على هذه الرواية. إذن الدلالة من الذي حددها؟ حددتها الرواية؟ لو حددتها إجماع العلماء. هنا نلحظ أن السيد الشهيد لاحظ السند لو لاحظ الدلالة. فإذن الإجماع من جهة يفيدنا الإجماع الغير المصطلح، مو الإجماع المحصل. الإجماع المحصل بلا ريب حجة، لا الإجماع غير الحجة، الإجماع غير المحصل. هذا الإجماع يساعدنا ويدلنا على ماذا؟ على تحديد صدور الرواية، وعلى تحديد ماذا؟ وعلى تحديد الدلالة. إذن إلى هنا ننتهي أن الإجماع مو بعد كل ما تشوف إجماع تقول ما بي فائدة. إذن الإجماع صارت له فائدة لما صارت له، ها؟ وإن كان إجماع غير شنو؟ غير محصل. إذن الإجماعات بعد على هذا الكلام تلغى؟
لا،
ها؟
لا بيها فائدة.
تحتاج إما في تقوية السند أو في تحديد الدلالة. إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من الفتوى السابعة. الفتوى الثامنة، لا زال كلامنا بالنسبة إلى العفو عن ثوب المربية للصبي، ولكن وقع الكلام أن الصبي يعني الذكر للصبي ماذا؟ أعم من الذكر للأنثى. يعني نحن في الفتوى السابعة ماذا قلنا؟ أن الصبي الوارد في الرواية، الوارد في الرواية ماذا؟ مولود. الوارد في الرواية لها مولود، فهنا المولود يحمل على الذكر فقط، لو على الذكر والأنثى، بحيث أن المربية التي لا يوجد عندها إلا ثوب واحد، فهنا إذا بالت عليها الصبية فهنا يعفى لو ما يعفى. الصبي انتهينا أنه يعفى لو ما يعفى، اعتمادا على ماذا؟ شنو دليلنا على العفو بالنسبة إلى الصبي؟ يا رواية زين، وراية بحث مقلنا ضعيفة السنة سددناها بمن؟ بالإجماع. فإذن هنا التسالم والإجماع سدد لنا الخلل السندي الموجود في رواية أبي حفص. الآن المشكلة عندنا مشكلة أخرى، أنه بالنسبة إلى الصبية هل يكون حكم ثوب المربية بالنسبة إلى بول الصبية كالحكم بالنسبة إلى بول الصبي وهو يعفى عن ثوب المربية أو لا؟ هذه هي الفتوى ماذا؟ عندما نأتي إلى كلمة المولود في الرواية نؤسس قاعدة أخوان، الألفاظ الموجودة في الرواية لابد أن نعود أولا إلى تحديد معناها اللغوي، لأن المعنى اللغوي يقرب لنا المعنى الاصطلاحي. فإذا كان لللفظ أكثر من معنى لغوي سوف نجد أن المعنى الاصطلاحي سوف يكون قريبا من أحد المعاني اللغوية. الآن عندما نأتي إلى المولود في المعنى الاصطلاحي نجد أن المولود في كلمات اللغويين يشير إلى الصبي، والمولود غير الوليد. المولود غير الوليد، المولود يحمل على الصبي، أما الوليد أعم من الصبي والصبية. إذن هنا المعنى اللغوي لمن يشير؟ يشير إلى الصبي، ولا يشير إلى الصبية من ناحية أن الصبية كذلك تكون داخلة تحت المولود، إذن الرواية رواية أبي حفص إش قالت؟ ولها مولود، ولها مولود. فإذن هنا يتبين أن المولود لغة على ماذا يحمل؟ على الصبي. إذن هذا من ناحية لغوية. المهم هو الكلام، كلام الفقهاء، الأدلة يشير إلى الاختصاص بالصبي لو إلى الأعم من الصبي والصبية. قولان في المسألة. القول الأول هو ما ذهب إليه الشيخ الطوسي، بل ذهب إليه المشهور، بأن المولود في الرواية وهذا الحكم الشرعي يكون مختصا بالذكر. بل أكثر من ذلك يقول الشيخ الطوسي، يقول كل فقيه عبر بالصبي فينسب القول بالاختصاص إليه. واضح؟ فإذا الفقيه عبر بول الصبي، نقول إذن هذا قول بمن؟ بالاختصاص. فإذا الشيخ الطوسي يقول هذا الحكم وهو العفو مختص بمن؟ بالصبي. وكل فقيه ذكر في فتواه بول الصبي إذن رأيه ماذا؟ رأيه الاختصاص. ولذلك قلنا أنه بالنسبة إلى هذا القول ذهب إليه من؟ ذهب إليه المشهور، أو لا أقل، أو لا أقل. تقول نحن نشك، لا أقل، نحن نشك، لعله عام المولود، لعله ماذا؟ المولود ماذا؟ عام، يشمل الصبي ويشمل الصبية. إذن نحن ماذا؟ نحن شاكون. فإذا شككنا ماذا نصنع؟ والقدر المتيقن
صبي.
زين، من أين لك القدر المتيقن؟ ببيان آخر، لماذا لا نتمسك بإطلاق كلمة المولود؟ أنت مو قلت شاك؟ أخوان، هاي مسألة هواي مهمة، ورجاء أن ركزوا بيها، لأن هذه عامة البلوى. الآن كلمة المولود إذا بقينا إحنا ورأي الشيخ الطوسي، نقول يابا مختصة بمن؟ بالصبي، بالذكر. واحد ما يقبل بكلام الشيخ الطوسي، يقول لا، هسه لا أقل، إحنا شنو؟ ما ندري، يعني شككنا في كلمة المولود، لعله المراد الأعم مو الاختصاص. هذا الاحتمال وجيه لو موجه، نقول المولود أعم من أن يكون صبيا أو صبية. هذا الإشكال متين لو مو متين؟ فنتمسك بإطلاق اللفظ، لو الرواية قايلة الصبي، لو قايلة الذكر، أكو مشكلة؟ من عبرت بكلمة المولود شككنا، فإذا شككنا نتمسك بإطلاق كلمة المولود التي تكون عامة وشاملة، قولوا وياي، للصبي والصبية. هذا الجواب اللي معكم على هذا السؤال. شنو السؤال؟ كلمة المولود أتمسك بإطلاقها فتكون عامة وشاملة للصبي والصبية. إلي حق أتمسك بالإطلاق لما إلي حق؟ إلي حق، فأتمسك بمن؟ بالإطلاق. هذا صاحب شنو؟ صاحب السؤال. هذا الكلام مقبول لما مقبول؟
مام
قدرها على المولود مش من الذكر، هم مولود
قبل صبي، قلت
له
مولود
وعادي صبي. أي ما يقبل، هو ما يقبل،
مو ولي،
لا غير اللي قاله الشيخ عادل صحيح، ما يعني
من نقول مولود من باب الاعانه شلون
اسال من
الرجال
احسنت
النساء
اي
يعني مو
احسنت اي اذا تأيد الاطلاق
نعم
تأيد الاطلاق اي فاذا انت الى الان ما جبت لنا جواب جبت لنا بس السؤال او اكدت السؤال
يعني
احنا نريد جواب
ما مقبول
تقطع
اي يشفي
يعني تقطع الان
دائما هو المتعارف مثل دائما يذكر ليش يذكر القران يستخدم التذكير
تقول الغالبية أيوة. لا مو هذا أخوان نرجع لعلم الأصول وقلنا هاي المسألة شنو مهمة وسيالة الأطلاق شنو بيانه في علم الأصول أو شنو تعريفه أو شنو توضيحه الأطلاق أن توجد لدينا طبيعة من الطبائع إنسان عالم فقير هاي مو طبيعة من الطبائع لها صورة ذهنية لا جبنا مولد خربت بحثنا أصبر شوي لها صورة ذهنية لها صورة ذهنية الفقيه إلى صورة ذهنية العالم إلى صورة ذهنية وهذه الصورة الذهنية هذه الصورة الذهنية نحتمل بأنه طرأ عليها قيد من القيود فإذا قال لك المولى أكرم الفقير أكرم العالم فهنا هذه الطبيعة شككته أنه يا فقير الفقير العادل لو الفقير الأعم من العادل وغير العادل هنا تجي تقول أتمسك بالأطلاق وقرينة الحكمة لإلغاء القيد المحتمل لإلغاء ماذا؟ القيد المحتمل ولكن تمسكت بالأطلاق وقرينة الحكمة متى ما كان لفظ الفقيه أو لفظ الفقير أو لفظ العالم من ناحية المعنى واضح لديك تعلم أن المراد هو عالم الفقه تعلم أن المراد من الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته تعلم من فإذا الصورة الذهنية للطبيعة أو المعنى معنى الطبيعة واضح لديك حتى تتمسك بمن؟ بالأطلاق وأما إذا كانت الطبيعة غير واضحة لديك تقول الفقير ما هو المراد منه؟ الفقير الذي يملك قوت سنته الذي لا يملك قوت سنته لو الذي لا يملك قوت يومه يا عالم عالم الفقه لو عالم الفلسفة عالم الفيزياء لو عالم الكيمياء بعد تقدر تتمسك بالأطلاق لو ما تقدر ولماذا؟
حسب الموضوع سيشك في الموضوع لا
ها أخوان إذا كان معنى الطبيعة غير واضح تقدر تتمسك بال
لا ما تقدر
صحيح ليش؟
لأن مو واضح
لأن الأطلاق فرع أن تحدد معنى الطبيعة بعد ذلك تتمسك بالأطلاق كون الفقير واضح عندك المراد من عنده مثلا الذي لا يملك قوت سنته فتتمسك بالأطلاق وقرينة الحكمة أما الفقير أنت ما تدري بيا فقير بعد تتمسك بالأطلاق وقرينة الحكمة اليا فقير جاي تتمسك ما تعرف الآن من يقول المعنى صار واضح هاي مسألة مهمة لأمومها سيدنا سيالة لمو سيالة فإذا الآن ماذا نقول؟ أن كلمة المولود واضحة عند من يقول بالأطلاق لو غير واضحة لا غير واضحة هو يقول يا بانا ما أقبل بكلام الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي قال بالاختصاص الذي لا يقبل بكلام الشيخ الطوسي شي يقول يقول لا نحن نشك فنتمسك بالأطلاق إن قلنا بالتمسك بالأطلاق فرع أن يكون المراد من معنى المولود واضح ومعنى المولود غير واضح فكيف تتمسك بالأطلاق الفكرة صارت واضحة إذن يبقى قول المشهور إلى هنا متين
زين إطلاق المولود إطلاق المولود يعني هاي اللفظ إطلاق هو
يشمل
فردين إيه؟ بعد ليش مواضح هو يشمل فردين إيه؟ لو صبي بعد ليش واضح مثل أي طبيعة ممكن تشمل فردين أو ثلاثة أو أربعة
إيه هذا فرع الإطلاق
إيه هو هذا
أنا
يعني
شان
الإطلاق واضح
زين الشيخ الطوسي من قال مختصة بالصبي بالمقابل يقبل بكلام الشيخ الطوسي هسه لا أقل الشيخ الطوسي وغيره مختلفين لو ما مختلفين؟
إن هي قضية يعني بديهية موجودة.
يعني مختلفين لو ما مختلفين الفقهاء شيخنا؟ مختلفين. الاختلاف معناه المعنى غير واضح. الاختلاف معناه المعنى غير واضح. ولا لو كان معنى واضح ما يختلفون.
طبعا.
صح لا مو صحيح؟ يعني لو جايب الإمام عليه السلام كلمة الذكر أو الراوي جايب كلمة الذكر يختلف الشيخ الطوسي مع غيره؟ إذن الاختلاف معناه المعنى غير واضح. فكيف تتمسك بالإطلاق؟ واضح. لو كان المعنى واضح لو كان المعنى واضح ما نقول اكو قولين بالمساله.
شاهي كل طريقه تتحمل اكثر من
فرد
حتى لو كان
مقدم. شيخنا جاي يصير لبس بالموضوع. نقول الطبيعه لابد ان تكون واضحه والاطلاق بالنسبه الى قيود المحتمله الى حالات الموضوع مو نفس افراد الموضوع. الفقير معناه واضح الذي لا يملك قوت سنته، لكن نشك في حالاته أنه الفقير العادل، الفقير الفاسق، الفقير الغريب، الفقير القريب، الفقير المسافر، الفقير الحاضر. إحنا جاي نشك بحالاته مو بنفسه. واضحة الفكرة لو مو واضحة؟ زين. إلى هنا انتهينا من القول الأول وهو الذي يقول بمن بالاختصاص وذكرنا. زين الآن نأتي والقول الأول شنو دليله؟ أننا لا أقل نتمسك بالقدر المتيقن. والقدر المتيقن قبل أن نجي للقول الثاني، المصنف عبره بتعبير لطيف، قال نقرأ شوية من العبارة: وأما التقييد بالذكر فلأنه مركز الرواية. مركز الرواية شنو مركز الرواية؟ يعني التمسك بالقدر المتيقن. يعني شنو مركز الرواية؟
هو المذكور الإمام مولود بالرواية مولود.
أيه؟
هو هنا اللي مالت يعني الدلالة مالت هنا متوقف الرواية
مولود. زين خلنا نقرأ الرواية. يقول: لسان عربي مبين، وسئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فتبول لو فيبول.
أنت فتبول.
إذن إذا تبول
لا صير أنثى. إيش مليون أنثى؟
واضح. وذاك يقول مركز الرواية هذا، يعني من تقرأ مفردات الرواية واضح أن الكلام حول من؟ حول الذكر. زين زين هاي حلوا لياها ولو احتمالا.
إشارة الاختلاف الموجود.
اي كمل. اي
شيخ الطوسي
فنتمسك بالاطلاق. والاطلاق فرع من هذا الكلام اللي قلناه قبل شوي. ولو احتمالا اذا نحن نشك انه للذكر لما نشك نشك نتمسك بمن بالقدر المتيقن. الشك منين ناشئ؟ أننا نتمسك بالإطلاق فيكون شاملا علما للصبي وللصبية. هل يصح لنا أن نتمسك بالإطلاق؟ لماذا؟ لعدم وضوح الطبيعة. واضح العبارة؟ زين. أي المولود يبول. زين لو كانت لو كان للأعم ما يصير. زين خلكم ميانا للدليل الثاني أو القول الثاني. القول الثاني يقول القول الثاني نتمسك بدعوى عدم القول بالفصل. يعني نتمسك بمن؟ بإلغاء الخصوصية. وإلغاء الخصوصية كملف بحثناه بحمد الله تعالى. فهذا القائل صاحب القول الثاني يقول لا نرى وجود خصوصية لبول الصبي على بول الصبي. شنو الخصوصية؟ ماكو خصوصية. فإذا لم تكن هناك خصوصية الحكم الشرعي المترتب على بول الصبي يترتب على بول ماذا؟ على بول الصبي، ولا نرى وجود ماذا؟ خصوصية. فنتمسك بعدم القول بالفصل، أي نلغي ماذا؟ نلغي الخصوصية. متين لو مو متين هذا الكلام؟ فإذا نقول لا فرق بين الصبي والصبية، إذا يعفى عن تطهير الثوب بالنسبة إلى ثوب المربية. ها شنو رأيك؟
هو سيدنا بعد ما فرق الذكر والأنثى، هو على الصبي وهي الصبية.
إيه إيه تمسكنا بعدم الخصوصية. إيه عدم الخصوصية يعني إلغاء الخصوصية.
لا تجري عدم الخصوصية.
ليش؟
لعدم توفر الشروط الثلاثة.
إيه؟ لا شرط واحد ما متوفر سيد. ها ها صبر أخوان، ألا نحتمل ولو على مستوى الاحتمال، ألا نحتمل ولو على مستوى الاحتمال، ولا تناقش، ألا نحتمل أن بول الصبي أشد نجاسة من بول الصبي؟ ها احتمال وارد لا موارد؟
وارد.
احتمال وارد. إذن بعد أكو خصوصية صارت لو ماكو خصوصية؟ أكو خصوصية واضح. ونحن ذكرنا أنه بالنسبة إلى إلغاء الخصوصية كقاعدة أصولية تقدم بيانها وشرحها مفصلا، أن لا يكون المورد من الموارد ماذا؟ التعبدية. هذا المورد من الموارد التعبدية لو ها؟ هذا مورد مورد تعبد عبدنا بالذكر. أما إذا أردنا أن نلغي الخصوصية، إلغاء الخصوصية لابد أن يكون في الموارد ماذا؟ التي لا يوجد فيها تعبد. فإذا هذا القول وهو إلغاء الخصوصية أو عدم القول بالفصل بلا ريب يكون مردودا لعدم توفر قواعد ماذا؟ قواعد عدم القول بالفصل، أي قواعد إلغاء الخصوصية، لأن هذه القاعدة ما يمكن جريانها هنا. وذلك المصنف حفظه الله رد برد قوي على من يقول بعدم القول بالفصل، إش قال؟ والقطع بعدم الخصوصية عهدته على من؟ ها؟ على مدعي. هاي دعوة، لا احنا نحتمل الخصوصية. الاحتمال ترى كافي مو إلا القطع، الاحتمال كافي. نحتمل ولو احتمالا أن الشارع بالنسبة إلى بول الصبي يوجد عفو، بالنسبة إلى بول الصبي لا يوجد عفو، نحتمل أن نجاسة بول الصبي أكثر نجاسة من بول الصبي. هذا الاحتمال وارد، فإلغاء الخصوصية لا يسري. إذن كفتوى نحكم بمن؟ كفتوى يكون معفو عن ال قولوا ياي عن بول الصبي فقط. الفتوى التاسعة تأتينا يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.